جنتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله وفضله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة، نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الرحمة، وكذلك نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي الفاضل، أريد أن أسأل سؤال.
تفضلي يا أختي.
ما حكم فتاة تقدم إليها الشاب وافقت في المرة الأولى، لكن بعد ذلك لم ترتاح له؟
لا، تكلمي بهدوء. تقدم إليك شاب ثم
وافقت في المرة الأولى، لكن بعد ذلك لم تعد ترتاح له.
حد يفسر لي يا أخوانا.
هل سمعت السؤال شيخي؟
أنا ما فهمت السؤال يا أختي. تقدم إليك شاب ثم ماذا حدث؟
وافقت في المرة الأولى.
وافقتي ثم ماذا حدث؟
ثم بعد ذلك لم أعد أرتاح إليه.
لم تعودي ترتاحين إليه؟
نعم.
سؤالك يعني هل تفسخين الخطبة أم ماذا تفعلين؟
نعم، لكن عائلتي تلح علي بأن أكمل يعني.
نعم، ماشي يا أختي. معنا الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحتي فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أم أحمد.
السؤال الأولاني، أنا جدي وكده عنده مال وكده، يعني مال، فليه تلت أولاد هو عايش وتلت أولاده ماتوا، فهل التلت أولاد لما ماتوا ممكن أولادهم يعني ينفع يورثوا فيهم ولا ومالهمش ورث ولا لهم ورث؟
يعني جدك لسه على قيد الحياة.
هو جدي على قيد الحياة.
الجد له تلت أولاد.
مات له ثلاث اولاد
على قيد الحياه. وثلاث اولاد ماتوا.
ثلاث اولاد ماتوا.
ماشي، واولادهم هل اولادهم يرثوا؟
هل اولادهم يرثوا ولا لا؟
ماشي يا اختي.
طب ودلوقتي حضرتك لو انا مثلا عندي مال او عندي حته ارض وكده، وعندي بنتي طبعا مريضه وكده، مريضه يعني مرض في المخ وكده، وطبعا عندي برضو ثلاث اولاد كويسين، فانا لو حبيت اهب للبنت دي مثلا حاجه عشان لما تكبر يعني في العمر ما حدش يعني لظروفها الصحيه وكده اديت لها هي بس يعني. مالي انا واديته لها هي، هل هذا حرام يعني
ولا كل مالك ولا شيئا من مالك؟
لا يعني مثلا عندي حته ارض وهديها او اكتب لها مثلا شقه، هعمل لها يعني مستقبلها مثلا قبل ما اموت وكده يعني.
ماشي يا اختي.
ومثلا ما اديتش اخواتها البين، هل هذا يبقى حرام ولا حلال؟
ماشي يا اختي.
طب والسؤال التاني لو سمحت، ليا اختي وكده عليها صيام كتير يعني. ايام يعني جوزها فطرها فيها في رمضان، وايام كانت عليها يعني اثناء الحيض وكده ما قضتهاش، فهي دلوقتي مش قادره على الكفاره ولا قادره على الصيام عشان مريضه وبتاخد عليك، ماذا تفعل؟
يعني هي لا تستطيع القضاء لانها مريضه وعندها ايام الحيض.
عندها ايام الحيض
وعندها ايام كفاره،
يعني ما تقدرش تتعب مساكين عشان يعني مع فقرة يعني.
ماشي يا اختي.
ماشي، متشكرين قوي يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام احمد.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. من فضل حضرتك انا عايز اعرف كفارة اليمين تطلع قد ايه فلوس وتطلع قد ايه طعام، ده سؤال اولاني.
يعني يا ام احمد، هي كفاره اليمين ايه؟
اصل انا حلفت بالله وعشان ابني يعني وحلفاني نزل، فانا المفروض اقطع مع 10 مساكين.
ايوه
فانا مش عارفه اطلع لحضرتك قد ايه طعام وقد ايه مال.
طيب في سؤال تاني يا ام احمد؟
يا حبيبي من فضلك. انا كنت مديه امي خاتم ذهب ودي تدخلها يعني كده الخاتم وبعد كده ادتني في مكانه فلوس ورحت اشتريت حاجه ليا، هل كده في شيء من الربا؟
اخذت منك الذهب على سبيل القرض؟
لا، على سبيل ان هي تاخده وبعدين تديني فلوسه كمان شهرين عادي كهد يعني تشتري مني.
اشترت منك الذهب ودفعت بعد شهرين. دفعت قيمته.
منها الفلوس؟
دفعت قيمته ساعه ما خدته ولا
لا انا وزنته واديته لها وبعد شهرين قطع مثلا
يا ام احمد
700 جنيه وبعد شهرين ادتني الفلوس ورحت جبت حاجه الذهب ليا انا مكانه يعني. طيب هل كده في شيء من الربا؟
طيب ماشي يا ام احمد.
شكرا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. الأخت التي يعني تقدمت إلينا بسؤالها تقول تقدم إلي خاطب فوافقت عليه ثم بعد ذلك بدا لي أنني لا أستطيع أن أستمر معه في الخطبة وأهلها يعني يضغطون عليها يقولون لها أنت وافقت عليه فلماذا تريدين فسخ الخطبة الآن؟ هو الأصل يا أختي أن الخطبة ليست زواجا وإنما هي مجرد وعد بالزواج، فإذا بدا للخاطب أو للمخطوبة أن هذا القرين أو هذا الرفيق لا يصلح لأن أستمر معه في حياتي فالأولى هنا أن نفسخ الخطبة. المهم أن تكون هناك أسباب حقيقية، أسباب جوهرية، ما تبقاش مجرد مشاعر مضطربة، لأن بعض الناس عندهم اضطرابات نفسية، عندهم مشاعر مضطربة، النهاردة راضي عن فلان بكرة مش راضي عنه، بعد كده ممكن يرجع يندم على قراره. لا، أنا بتكلم عن الإنسان السوي، الإنسان العادي، الإنسان الذي يتحكم في مشاعره وفي عواطفه. إذا خطب الإنسان فتاة ثم بدا له أنها لا تناسبه يقول أنا أخطأت، وكذلك المخطوبة إذا بدا لها أن هذا الخاطب لا يناسبها تقول أنا أخطأت. يعني إذا كان رب العزة أباح للرجل أن يطلق المرأة بعد الزواج سواء دخل بها أو لم يدخل بها أباح له أن يطلق، فكيف في الخطبة؟ يبقى نقول لهذه الأخت ونقول لأهلها إذا كان هناك أسباب جوهرية حقيقية تقتضي أنها لا تستمر في هذه الخطبة فوافقوها على ما تقرر وما تريد، لأنه لا يمكن لها أن تعيش مجبرة أو مكرهة مع شخص لا تريده. معنا اتصالات. أبو خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ جمال؟
ازيك يا أبو خالد؟
ازي حالك؟
الحمد لله،
ربنا يجعلك كده يعني نصير دايما يا شيخ جمال.
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا عم الشيخ، احنا ثلاث اخوان، اخونا الكبير كان بنى البيت مع ابوه.
ايوه.
وبعدين بعد ما بنى البيت وابوه توفى والدته توفت الله يرحمهم، طالب بالفلوس اللي دفعها في البيت. فنفس الفلوس قال لي انا عايز مكان في البيت بتاعنا، يعني عايز مثلا بانيين محلات وبدروم، عايز المحلات وعايز البدروم. قلنا له لا هندي لك فلوس. فقال ماشي انا هاخد الفلوس بس بزياده بسعر النهارده، يعني هو حط مثلا 30,000 عايز يشوف مثلا سعر الحديد النهارده كام.
انت استنى خليك معايا بس. انت
ايوه عم الشيخ،
انت حضرت القصه دي من الاول؟
ايوه انا حاضرها. ايوه.
لما اخوك بنى البيت لما اخوك بنى البيت مع ابيك، اخوك لما بنى مع ابوك بنى باعتباره شريك، يعني بيعملوا حاجه هو وابوك مع بعض؟
لا،
ولا باعتبار ان هو بيعطي ابوك فلوس؟
لا، باعتبار ان هو الرزق اللي ربنا رزقه له ده رزق ما حدش عارف رزق مين، يعني رزق اخواتي، رزق ابويا، رزق
كده. ماشي يا ابو خالد، اسمعني يا ابو خالد.
نعم.
اسمعني عبر الشاشه.
ماشي يا
ابو. بارك الله فيكم. في اتصالات اخرى. الاخ عادل، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا عادل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت لي اتصال صغير بس.
اتفضل.
عايز حضرتك، زوجتي عند الغسل من الجنابه يعني لازم تفك شعرها كل مره وتمشطه كله ولا يكفي انها تكب عليه ميه بس؟
ماشي يا عادل،
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. معنا اتصالات اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
كيف حالك؟
الحمد لله.
مين معايا؟
مجدي.
اخ مجدي. بارك الله فيكم يا اخ مجدي. اتفضل.
والله يا شيخ بس بدي اسالك سؤال.
اتفضل.
انا والدي متوفي قبل يومين.
رحمة الله عليه. اخفض اخفض صوت التلفاز يا اخ مجدي. بارك الله فيكم.
ابويا يعني توفى قبل يومين.
البقاء لله يا مجدي.
البقاء يا شيخ. والله كان الدكتور قال له ما تصومش رمضان عشان العلاج يعني. فانا عايز اعرف اذا كان ممكن اصوم مكانه او اطلع يعني ايه على كل يوم في رمضان يعني اطعم مسكين او اعمل ايه بالظبط.
ماشي اخ مجدي بارك الله فيكم.
الله
بارك الله فيكم. الأخت أم منى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك يا رب. في بس سؤال بس عند لحضرتك يعني.
تفضلي حضرتك.
في بنت عندها يعني جالها مرض السرطان وراحت المستشفى وعملوا لها في المخ يعني حاجات وكده. المهم يعني ما طولش على حضرتك لمنا لها يعني إيه مبلغ على أساس إن المرض ده بيحتاج فلوس يعني بيحتاج علاج وكده. فاديناها جزء لمينا مبلغ كويس يعني فاديناها جزء وشلنا جزء قلنا لو حصل نصيب وعملت مثلا كمام ولا حاجات من دي ندهولها. فالبنت خرجت الحمد لله الورم طلع حميدي لما حللوه طلع حميدي. فانا سالنا الام يعني انت محتاجه او انت يعني حالك ايه وكده قالت لا الحمد لله والله وكتر خيركم كده. فطبعا في مبلغ وكان جاي باسم البنت دي على اساس المرض دوت. فهي دلوقتي قالت انا مش محتاجه والحمد لله. الوقت المبلغ ده معانا اتصرف فيه ازاي او ادي اي مستشفى؟
يا ام منى.
نعم.
المبلغ معاك انت؟
ايوه المبلغ معايا انا.
الاخوه الاخوات اللي لموا المبلغ معروفين ولا
لا؟ مش معروفين كلهم لان مثلا انا اختي جابت لي من مثلا واحده يعني كده كنا بنلم حوالين بعضين.
خلاص يبقى تصدقي بيه لمريض اخر او للمستشفى.
اعمل ايه؟
اما ان تعطيه للمريض اخر واما للمستشفى.
يعني ندي المريض اخر ولا اوديه مستشفى وخلاص؟
اي شيء من هذا ينفع ان شاء الله. يجزئك هذا او ذاك يا ام منى. الاخ ابو ياسين. السلام عليكم.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله وبارك فيك.
بارك الله فيكم. تفضل يا ابا ياسين.
سؤالي يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز الإنسان أن يجمع أهله قبل أن يغتسل من الحيض؟
الجماع قبل الاغتسال من الحيض.
نعم.
ماشي يا أبا ياسين. في سؤال تاني يا أبا ياسين. يا أبا ياسين.
هل يجوز الإنسان يبيع جلد السباع؟
يا أبا ياسين.
بيع ماشي.
بيع جلد السباع.
نعم.
لا انا بس عايز استفسر استفسار صغير. نعم. عن السؤال الاول معي يا ابا ياسين. يا ابا ياسين.
نعم
معي.
نعم.
جماع الحائض بعد ان طهرت من الحيض وقبل ان تغتسل.
اي نعم.
ولا قبل ان تطهر من الحيض؟
لا قبل ان تغتسل. قطع الدم.
انقطع الدم لكن لم تغتسل. ماشي يا ابا ياسين بارك الله فيكم. الأخ مدحت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي حضرتك أنا في عربية هشتريها فالعربية عاملة 40,000 فقال لي هدفع 20 كاش و20 تانين هتقسطوا 800 جنيه كل شهر بس هتقسطوا للبنك فدي فيها حاجة؟
وال20 هتقسطهم
800 جنيه كل شهر
هتدفعهم في البنك؟
في البنك.
بزيادة؟
بزيادة طبعا.
بزيادة ازاي بقى؟
ما هو ال20 بقى هيزيد. لو 20,000 هيبقى اكتر من 20,000 هيبقى في نسبة عليهم.
ماشي يا اخي مدحت.
طب دي سؤال حضرتك. السؤال التاني هل يجوز ان اصلي بالفلنة الحمالات اللي هي الفلنة الداخلية؟
ماشي يا مدحت.
طب وبرضو يعني في رجاء يعني ريت برضو في كلام على الطرق اللي هي الصوفية والحاجات دي لان في ناس كتير جدا معانا في الشغل وكده متصوفه فبيتكلموا معانا في العقائد بتاعتهم واحنا بنخاف بصراحه على نفسينا.
يا مدحت.
نعم.
الكلام ده مش هينفع في الفتاوى.
طب يعني
انت بتسمع لقائي مع الشيخ علاء.
ايوه.
في شرح العقيده الحقيقيه لابن ابي داود.
نعم.
تتابع ان شاء الله البرنامج هذا هتجد فيما يسرك. معانا اتصالات اخرى. أخت الأخت. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، أنا عايزة أسأل حضرتك على حاجة.
اتفضلي.
دلوقتي في رمضان اللي فات أنا كنت حامل، كنت لسه 4 شهور. طبعا بعد رمضان ما خلص احنا طلع زوجي طلع زكاة عني وعنه بس، لأن ده أول طفل يعني لسه ما جاش.
بعد ما لم يولد.
لم يولد أولد.
نعم.
احنا دلوقتي بعدها بكتير يعني في الايام دي قابلنا ناس هنا في السعوديه قالوا ان المفروض ان احنا كنا نطلع زكاه عن الجنين ده. فانا مش عارفه اذا كان اصلا كان لازم نطلع زكاه ولا لا، ولو كان لازم طب احنا المفروض دلوقتي نعمل حاجه يعني ولا ايه بالضبط؟
لا، مفيش يا اختي زكاه عن الجنين. واسمعي الجواب يعني اسمعي الجواب التفصيلي عبر الشاشه.
طيب ماشي.
لكن مفيش زكاه. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
أكرمكم الله.
ليه عند حضرتك سؤال.
اتفضلي حضرتك.
في فتاة والدها ووالدتها رمينها خالص، يعني باباها متجوز واحدة تانية ومامتها متجوزة واحد تاني وسايبينها ما بيسألوش عليها خالص ومش عايزينها. ففي ناس ربنا يبارك فيهم يا رب تكفلوا بيها، هي كبيرة، فتاة كبيرة. قالوا هناخدها نربيها معانا في
كبيرة قد إيه يعني؟
سنها 20 سنة.
20 سنة.
انا
امرأة.
فهم طبعا عندهم ولد في البيت، فقالوا افضل حل ان احنا نجوز البنت دي لابننا. بس المشكلة ان طلبوا والدها علشان يشهد، لان طبعا لا زواج الا بولي، يبقى وليها ويعقد القران، رفض. قال انا مش عايزها، واعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه فيها. طب اي حد من قرايبها مفيش حد عايز يجي خالص. فالست ربنا يبارك لها مامة الزوج يعني خدتها وقالت خلاص انا هجوزها لابني، بس خلوا الولد بالغ يعني، خلى هو وكيل نفسه وخلوا والد الزوج هو يبقى وكيل العروسة. فهم بيسألوا دلوقتي هل عقد القران صحيح ولا لازم برضو ولي.
ماشي يا اختي محمد،
بارك الله فيك.
الأخ علاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
أخبارك، عامل ايه؟ طيب
الحمد لله.
الله يكرمك. سؤال يا شيخ جمال، كنت حلفت اطلاع على الزوجة.
ماذا قلت؟ قلت ايه يا أخ علاء؟
كنت حلفت على الطلاق اللي هي مثلا ما صرفش على
لا لا، قلت ايه اللفظ بتاعك؟
يعني قلت عليا الطلاق بالثلاثة.
قلت عليا الطلاق بالثلاثة.
ما انت رايح عند أختك تاني، لأن أنا عندي الوالدة قريبة اللي معايا دي وأختها في فيصل.
وبعدين راحت؟
لا ما راحتش. فانا طبعا يعني متردد في عمليه اللي انا عايز ايه اتكلمتها في صله الرحم اللي هي اختها.
طب انت عايزها تروح دلوقتي؟
يعني.
طب انت بتحلف كتير بالطلاق يا اخ علاء؟
لا انا انسان ملتزم، بس هي جال قدر كده.
طيب ماشي، اسمعني عبر الشاشه. بارك الله فيكم. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي يا ام محمد.
اللهم صل على النبي عليه السلام. في القريه يعني في ما يكون مثلا ناس بتشتري عيش من اللي هو المدعم ده وبتاكله للطيور، وفي الفرن مثلا ايه مش بينضفوني، هم عارفين ان الناس بتاكله للطيور وكده، فهل يا ترى دي حرام ولا فيها ايه بالظبط؟ يعني كل اللي حتى يعني مثلا هي تقول مثلا لو اعرف ان حد هياكله حتى لو هتشتريها تديهوله، بس كل اللي بيشتريه قدامها ان بياكله للطيور، فهي بتعمل كده وخايفه. ثاني سؤال،
يعني هي بتشتريه وتبيعه للناس؟
لا، بتشتريه بتقطعه وتاكله للطيور.
ماشي.
فهل يا ترى دي فيها حاجه؟
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني ان شاء الله، يعني مثلا ايه، كل سمعت ايه في كان برنامج الشيخ اشرف يعني وآية قرآن، فسمعتها واتأثرت بها جدا، فجيت وانا نايمة حلمت ان انا بقرأ الآية ديت. فيعني مثلا فالناس بتقولي مثلا ايه ده مثلا بيبقى موسم ممكن يكون جن او حاجة بيجي يقرأ قرآن، فانا نفسي اعرف ان مثلا هل يا ترى ده يعني خير او حاجة كويسة ولا ايه بالظبط. وبرده وانا نايمة احلم مثلا ان انا بصحى مثلا ان انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى وانا نايمة. فيعني فعايز اعرف بس، جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اسئله. الاخ عبد العزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
اني احبك في الله.
احبكم الله الذي احبتني فيه.
واسال الله ان يجمعنا بك في الجنه ان شاء الله.
امين يا رب امين.
ممكن اطلب من حضرتك رقمك الخاص ان شاء الله؟
ان شاء الله ممكن تتواصل معي من خلال الكنترول ان شاء الله بعد الحلقه ان شاء الله.
طب بالنسبه لحضرتك في سؤال.
تفضل.
رجل صلى اماما بالناس صلاه الظهر.
أي.
وجلس وقام للركعه الخامسه. وبعد ان انتهى من الصلاه لم يسجد لسجود السهو.
الناس تابعوه في الخامسه؟
الناس تابعوه في الخامسه.
محدش نبهه؟
ايه؟
محدش نبهه؟
محدش نبهه، محدش قال سبحان الله وسلم. تم الركعه الخامسه وسلم. فما حكم صلاته؟
طب هو يسجد للسهو ليه اذا كان هو بيعتقد انه
ما اخطأش؟ ايوه هو كان بيعتقد ان هي الرابعه.
بيعتقد انه ما اخطاش.
انه ما اخطاش.
والمأمومون لم ينبهه احد. طب نبهوه بعد الصلاه؟
بعد الصلاة بقى مشي، وبعدين جم بقى في الصلاة التانية بيسألوني، فأنا قلت لهم ما أعرفش.
ماشي يا أخي.
ماشي، جزاك الله خير. سلام عليكم.
بارك الله فيك. الأخت عزيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في شيوخنا وقناة الرحمة.
بارك الله فيكم.
من فضلك أنا كنت عايزة بس أستفسر. انا عندي محل ملابس وعلى طول في احداث كتير بتحصل، يعني بنات مثلا ما يعمروش شغل، يحصل مشاكل، في قلق في المحل بقاله فتره، الواحد بيبقى مخنوق وهو داخل المحل. فهل مثلا دوت، يعني انا مش عارفه افسره، ده عباره عن ايه؟
يعني قلق
قلق على طول وتوتر، محدش يعني مع ان المحل يعني من فضل الله سبحانه وتعالى كويس ورزقه كويس، بس مش عارفه بقالي فتره على نفس الوضع دوت.
انت خايفه من حاجه يا اخت عزيزه؟
مش خوف بمعنى خوف، يعني في قلق جامد.
انت بتقولي دعاء الخروج من بيتك وانت خارجه؟
لا.
ابقى حاولي تقولي دعاء الخروج. بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إن شاء الله ربنا يزيل عنك الهم. وبرضو عندك حاجة اسمها دعاء الهم. هات كتاب حصن المسلم أو أي كتاب في أدعية في الأدعية النبوية الصحيحة، وحاولي تقولي أذكار وتحافظي على صلاتك في وقتها، إن شاء الله ربنا يزيل عنك الهم والغم. بارك الله فيك يا أخت عزيز. معنا اتصالات أخرى. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ.
أنا ما أسمع.
أهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد اتفضل.
أنا من عمان.
مرحبا.
بس حلفت على زوجتي يمين طلاق، حكيت لها لها أخت يعني بتضلها تغلبني، بس تروح عندها بتصير مشاكل. فحكيت لها علي بالطلاق ما بتروح عند اختي الا لما ترحل، بتصير مشاكل بينها وبين بنت اخوي وبتضل تعمل لي مشاكل ببيتي. فانا نسيت وزوجتي نسيت اني حلفت عليها هذا اليمين، وراحت عندها ما طولت، راحت عندها بس تذكرت رحت اخذتها. وانا ما كانش يعني انه جزء اطلق، بس بدي اختصر مشاكل.
حلفت مرة أخرى يا أخ محمد، ولا هي هذه المرة فقط؟
أنا حكت لها علي بالطلاق ما بتروح عند أختك إلا لما
ما حلفت مرة أخرى؟
حلفت عليها، حكت لها على الطلاق. لا حلفت غيرها، يعني هي مين غيرها حلفت.
ما سألت حد من أهل العلم؟
لا.
طب أنت تسألني في هذا الحلف، في هذا اليمين، أنا أجيبك عنه إن شاء الله. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، إزي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
ليا سؤالين بعد سعادتك.
تفضل.
السؤال الأول، بعد الجماع بيحدث المزي كده.
نعم.
حكمه إيه؟ يعني حتى بعد الاغتسال بلاقي فيه برضه مستمر، يعني أنا بحاول أغتسل عشان ألحق صلاة الجماعة. هل يجوز الاغتسال وهو يعني المزي موجود؟ ولا لازم استنى لما يخلص خالص؟
أنت بتتبول بعد قبل الغسل ولا لأ؟
بيحدث ويحدث بعد بعد الغسل كمان ان بلاقي كده ليه اثار في الملابس وموجود يعني.
سؤالك الثاني.
نعم
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني الحكم اللي هي العطور اللي عليها كحول، هل ينفع ان انا اصلي في الجلباب اللي معرض كحول ام لا؟ اللي هي العطور اللي عليها كحول.
ماشي يا اخي.
بالنسبه للملابس اللي نزل عليها المزي، هل يجوز ان انا يعني اصلي فيها يعني نشرها بالماء كده ولا لا يجوز؟
ماشي يا اخي.
شكرا.
بارك الله فيكم. في اسئله ثانيه يا اخواني؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بقول لحضرتك هسال حضرتك سؤال، اخويا ملتزم وبعدين زوجته دخلت عليه يعني بالغش وكده. كانت مش ما كانتش انسه قبل الزواج والكلام ده كله، اعترفت له بالحياه بعد الزواج. وكان كتب عليها هو ورق قال لها لو عايزه تعيشي معايا اكتب على ايه ورق على بياض وكده انك متنازله على حقك الشرعي عشان يعني يمسكها وكده. وقعد
سؤالك معها. سؤالك
قعد، ما انا بقول لحضرتك قعد معاها سنتين وعمل معاها ما يعمل عشان تصلي وتمشي ملتزمه مفيش فايده. فالوقت جت على رمضان ومشيت لوحدها من غير ما يعمل لها حاجه. فالوقت يستخدم الورق ده ان كتب الورق ده يعني تتنازل عن حق الشرع وكل ده، فهو كده عليه اسم.
لا دي قضايا يا اختي وليست اسئله تسال عبر الفضائيات.
لا بس يعني هو كتب
هذه
الورق.
قضايا اسمعيني، هذه أيوة. قضايا فيها حقوق وقد يكون فيها الانسان صادق او كاذب، محق او غير محق، فهذه لا تطرح عبر القضائيات ولا نعطي فيها فتاوى عامه، وانما مثل هذه الاحوال اما ان احنا بنجلس اولياء المراه او بيجلس احد من ممن يحكمون بين الزوج وبين الزوجه وبين اوليائها. لكن هذه الصورة التي تسألين بها صورة لا تليق على الشاشة، ولا ينبغي لنا أن نسمع بقية السؤال ولا أن نجيب عنه. فعذرا يا أختي، هذا الكلام محله الجلسات المغلقة، الجلسات الخاصة، وليس الشاشات المفتوحة. معنا الأخت من الأريوية آية.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة ممكن
تفضلي يا أختي آية.
أنا عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
أول سؤال، أنا خالتي قامت برضا وأنا صغيرة مع ابنها الصغير.
خالتك رضعتك؟
نعم
رضعتك؟
أيوة مع ابنها الصغير. دلوقتي طلبت أختي الصغيرة لابنها الكبير، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟
طب خليكي معايا دقيقة واحدة يا آية.
طب ممكن أسأل سؤال تاني؟
استني، لا أنا أسألك أنا.
تفضل.
أنا أسألك، اخوك اللي عايز يتجوز اختك، اخوها أيوه. ابن خالتك اللي عايز يتجوز اختك،
ايوه،
رضع من امك؟
لا.
طب اختك الصغيره هذه رضعت من خالتك؟
لا ما رضعت.
خلاص يبقى ينفع يتجوزها انت، بس يا ايه اللي ما ينفعش تتجوزي حد من اولاد خالتك.
ايوه.
واضح الجواب كده؟
ايوه.
يبقى اللي رضع بس هو اللي بايه بيصبح ابن للمرضع ولا ينفع ان يصلح له الزواج. اسالي سؤالك الثاني يا ايه. أم رنا، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضلي يا أم رنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت عايزة أسأل لو سمحت يا شيخ عن زوجي، قبل كنا في عقد.
علي صوتك شوية يا أم رنا.
كان في كاتب كتاب يعني قبل الجواز، كاتب كتاب وقال وطلقني، قال لي أنت طلقة.
طلقك بعد كاتب الكتاب؟
لا، أو بعد كاتب كتاب بس قبل الدخلة.
قال لك إيه؟
قال لي أنت طالق.
أنت طالق؟ وبعدين ايه اللي حصل؟
وبعد كده رجعنا لبعض عادي، وبعد كده اتجوزنا. بعد الجواز قال لي برضو انت طلقه تاني. بعد كده رجعني بقى تاني برضو، وبعد كده خلاص ما قالش حاجه تاني.
طب وانت ما سالتيش ليه في المره الاولى يا ام رنا؟
ما انا كنت لسه ما اعرفش اي حاجه.
ولا هو سال؟
لا.
طيب ماشي يا ام رنا.
ماشي.
أم يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جميل، الله يبارك فيك يا رب.
اتفضلي يا أم يوسف.
الله يكرمك. ليا سؤالين، الله يبارك لك يا دكتور.
اتفضلي.
سؤالي الأولى، إن شاء الله أختي لنا في الله زوجها طلقها طلقتين ورجعها فيهم يعني. والمرة الأخيرة قال لها الحاجة دي لو راحت المكان الفلاني هتكوني طالق. فهم دلوقتي عايشين في السعودية، وبيقول لها انا خدت افتة يعني افتيت بعض الناس، فقال لي ان انت ده كفرت يمين ورجعك، وهو قايلها بالحرف الواحد امامنا يعني هتكوني طالق لو الحاجة دي روح، وهي ودت الحاجة دي. ده السؤال.
هي عايشة معاه دلوقتي بالفتوى دي؟
هو سامع، هو دلوقتي هم سامعين هم الاثنين.
هي معه ولا معاكي؟
نعم.
هي الزوجة معاه؟
الزوجة معاه هناك.
وسأل
السعودية هي واولادها معاه خمس
بنات. وسأل اهل العلم وافتوه.
نعم.
طب خلاص
طبعا ما رجعهاش، هي ما رجعتش.
انت بتسألي ليه يا ام يوسف دلوقتي؟
لا هي ما رجعتش، هي ما رجعتلوش. هي قالت لي افتيني لان بثق جدا في فتاوى الرحمة.
اسمعيني عبر الشاشة
ام يوسف، سؤالي الثاني الله يبارك لك
وخلي الزوج يسمعني. معانا اتصالات؟ متهيألي نكتفي بقى بالاتصال كده. الاخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ محمد.
حياك الله يا شيخ الجليل،
بارك الله فيكم.
يا اولاد ابراهيم محمد من الجزائر.
مرحبا باهل الجزائر.
والله اشهد الله اني احبكم في الله يا علماء الرحمه.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه ونحن نحبكم في الله.
الشيخ محمد حسان
بارك الله فيكم.
أنا أود أن أطرح على حضراتكم هذا السؤال.
تفضل.
كان أخ عندنا يلقي الدروس للناس في المسجد، وحتى النساء كنا يحضرن أو الفتيات كنا يحضرن هذه الدروس. وذات يوم قال يعني هذا الأخ قال في درسه قال أن الراجح أن وجه المرأة ليس عورة. ولما وقع في أذني هذا الكلام سألته يوما،
قال إن الراجح إن وجه المرأة ليس عورة؟
أيوة، قال أن الراجح من قول العلماء أن وجه المرأة ليس عورة. ولما وقع هذا القول في أذني سألته قلت له من رجح هذا القول؟ قال لي أن الأئمة الثلاث رجحوا هذا القول ورأي واحد للإمام أحمد. ثم أعاد هذا الأخ الكرة مرة أخرى في درس من دروسه وقال وقرأ قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال المقصود بهذا هو الوجه والكفين. وحدث حوار كبير بيني وبينه وبين هذا الأخ، لا يتسع الوقت لطرح هذا الحوار، فأرجو منكم أن تدلونا على الحق والصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أخ محمد. نبدأ سريعا إن شاء الله نجيب عن الأسئلة التي بين أيدينا. إحنا انتهينا من سؤال الأخت التي سألت عن الخطبة. معايا الأخت أم أحمد تقول إن جدها عنده 3 أولاد على قيد الحياة، وثلاثة أولاد ماتوا في حياته. سؤالها هل الأولاد اللي هم الأحفاد يرثوا من هذا الجد؟ لابد أن نعلم أولا أن ابن الابن وارث وبنت الابن وارثة على الإطلاق. يعني ابن الابن من الورثة؟ نعم. بنت الابن من الورثة؟ نعم. بخلاف ابن البنت وبنت البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام، ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات. يبقى ابن الابن وارث؟ نعم. بنت الابن وارثة؟ نعم. طيب متى يرث؟ نقول يرث ما لم يوجد من يحجبه. طب من الذي يحجبه؟ الذي يحجبه هو الابن. يبقى الأبناء يحجبون أبناء الأبناء. يبقى نحن فهمنا قضية الميراث أن ابن الابن لا يرث في وجود الابن، لأن الابن أولى من ابن الابن. لكن بعد أن فهمنا هذه القضية، بعض الناس بتختلط عليهم قصة الوصية الواجبة. أولا الوصية الواجبة لا علاقة لها بالميراث. الوصية الواجبة ليست ميراثا، وإنما هي بحكم القانون باجتهاد الفقهاء الذين اجتهدوا فيها باعتبارها وصية، وهي ليست وصية اختيارية لأن الميت لم يوصي في حياته، وإنما اعتبروها وصية مفترضة وذكروها قانونا. وهذه الوصية الواجبة جعلت للأحفاد غير الورثة، سواء كانوا في أصلهم ورثة أو غير ورثة. يعني الوصية الواجبة لا تفرق بين ابن الابن وبنت الابن، وبين ابن البنت وبنت البنت، كلهم أحفاد، كل يأخذ نصيب أصله في حدود الثلث وصية واجبة، دي اسمها وصية. أما الميراث فنحن نعلم أن الأحفاد من أبناء الأبناء وبنات الأبناء هؤلاء ورثة ما لم يحجبهم وارث أقرب للميت منهم، والوارث الأقرب للميت في هذه الحالة هو الابن الذكر، فالابن الذكر يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن، وإحنا اتكلمنا عن هذا تفصيلا في فقه المعاملات، وكذلك أخونا الدكتور أيمن خليل تكلم عنه تفصيلا في فقه الفرائض. بتسأل أم أحمد عندي بنت مريضة هل يجوز أنني أكتب لها شقة أو أعطيها بعض المال دون سائر إخوتها وأخواتها؟ إن كان هناك داعي ومصلحة في تمييز هذه البنت، كأن تكون مثلا يعني لم تحصل تعليما كإخوتها، أو أنها مرضها يحتاج إلى نفقات كثيرة أو نحو هذا، إن كان هناك داعي لهذا فجمهور أهل العلم يبيح الهبة ويبيح التمييز بين الأبناء في الهبة إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب. أما إذا لم يكن هناك سبب وجيه، مجرد ميل قلبي أو حب أو عاطفة، فهنا نحن نكره كراهية التحريم أن يميز الوالد أو تميز الأم بين أبنائها في الهبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، وقال لا أشهد على جور، حينما وهب الرجل واحدا من أبنائه دون سائر أبنائه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيت سائر ولدك مثل ما أعطيته؟ فقال له لا يا رسول الله، فقال اذهب فإني لا أشهد على جور، والجور يعني الظلم. وفي رواية أنه قال له أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ يعني لا ينبغي علينا أن نفرق بين أبنائنا، التفرقة التي تجعل نزغات الشيطان تسيطر على قلوب الأبناء، تجعل القطيعة تقع بين الأبناء، تجعل الضغينة تستقر في قلوب الأبناء، كل هذه مفاسد لتفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة، فهذا لا يجوز إن لم يكن هناك مقتضى معتبر شرعا، كان يكون طالب علم أو يكون مريضا أو نحو هذا يجوز، والأولى عندي أن نستسمح بقية الأبناء في مثل هذه الحالة. مريضة عليها قضاء أيام من رمضان، وواضح أن عليها أيضا كفارة، هذا ما فهمته من السؤال، هي لا تستطيع الصوم، لا تقدر على الصوم. المريض الذي لا يقدر على قضاء ما عليه من رمضان يطعم عن كل يوم مسكينة. طب إذا كانت مريضة وفقيرة، يعني لا تملك القضاء، لا تستطيع القضاء ولا تملك الإطعام، نقول يسقط عنها القضاء ويسقط عنها الإطعام حتى تجد، حتى يرزقها الله عز وجل. دليلنا على ذلك أن الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم رقبة، أعتق رقبة، فقال الرجل لا أجد، فقال له صم شهرين، فقال الرجل لا أستطيع، فقال له أطعم 60 مسكينة، فقال الرجل لا أستطيع ولا أجد. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بكمية من التمور تصلح لإطعام 60 مسكينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعم به 60 مسكينا، فقال الرجل أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يعني ما في المدينة أحد أهل بيت أفقر منا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه أطعمه أهلك، خذه أطعمه أهلك. الفقهاء قالوا سقطت عنه الكفارة لعدم القدرة على كل ألوان الكفارة، لا يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يتصدق أو أن يدفع أو أن يطعم 60 مسكينا، بل حينما جاءه الطعام على سبيل الصدقة قال أنا أولى وأحوج أنا وأهل بيتي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فتسقط الكفارة ويسقط القضاء عن العاجز غير القادر حتى يقدر، حتى يرزقه الله عز وجل. أم أحمد اتصلت عليها من القاهرة بتقول لي أنا عايز أعرف قيمة كفارة اليمين، نقود كام وطعام كام؟ طبعا هي كفارة اليمين ليست نقودا، كفارة اليمين كما قال ربنا تبارك وتعالى في آيات سورة المائدة، قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. طب تعالوا ننظر كده في الآية، رب العزة قال إطعام عشرة مساكين، أطعمهم إيه؟ أطعمهم بالصورة التي أستطيع. بعض الفقهاء يقول وجبة إفطار ووجبة غداء، أو وجبة غداء ووجبة عشاء، البعض يقول وجبة واحدة تكفي. الفقهاء القدامى كانوا يقدرون الإطعام بنص صاع من قمح أو شعير أو نحوه، الإطعام على حسب الحالة التي للإنسان. ومن هنا ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني المستوى اللي انت عايشه ايه، بتاكل ايه في المتوسط، بتاكل ايه الافضل اللي انت ان اوسط يعني افضل، واحنا ممكن نحمله على مش افضل، يعني ان ممكن اكل لحم في يوم ولا اكله بقية الشهر، فهنا عند الاطعام نقول له يعني ناخذ من المتوسط في الاطعام فتطعم. وانا دايما انصح اخواني في قضية اطعام المساكين في كفارات الايمان، اقول اشتري 2 كيلو من اللحم وبعض الأرز، يعني مع كيلو اللحم 2 كيلو رز و2 كيلو أو 3 كيلو من الخضار والطماطم ونحو هذا، تعمل وجبة تصلح للطبخ، يبقى كيلو لحمة مع الأرز مع الخضروات في كيس، وتذهب لأسرة عدد أفرادها 5، والكيس الآخر يذهب لأسرة أخرى عدد أفرادها 5. طب يا عم الشيخ ينفع عدي الكيسين لأسرة واحدة يأكلوهم على يومين؟ ينفع، لا بأس بهذا. يبقى أنا هنا أطعمت عشرة بسهولة ويسر دون أن أدعوهم ليأكلوا على مائدتي. الكسوة معروفة أنني أكسوهم، وأقل شيء في الكسوة أن أكسوه ثوبا، أكسوه ثوبا مما يصلح لستر العورة والكسوة. تحرير الرقبة أصبح غير موجود وغير متاح. اللي لا يستطيع الإطعام ولا يستطيع الكسوة لأنه فقير لأنه محتاج، هذا هو الذي قال عنه ربنا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يصومها متتابعة أو متفرقة، المسألة في ذلك واسعة. لكن أنا أقول للأخت أم أحمد، الأصل في الكفارة ليس النقود وليس القيمة، وحتى لو دفعت القيمة أنا ممكن أدفع القيمة لوكيل، يعني يا شيخ فلان تعرف مساكين؟ أعرف مساكين. طب تستطيع أن تطعم نيابة عني عشرة مساكين؟ أستطيع. طب كم يقتضي أن تطعم عشرة مساكين؟ يقول لك عايز 100 جنيه، اتفضل 100 جنيه وأطعم عني 10. يبقى هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن الوكالة عقد جائز شرعا. وبعض الجمعيات الأهلية الخيرية وبعض المساجد بتتكفل بهذا، يبقى عنده صندوق اسمه صندوق كفارات الأيمان، كفارات الأيمان. لكن هذا الصندوق لابد ينضبط، لابد ينضبط، لأن إيه؟ لأن الناس هتضع النقود على حسب حالتها الاقتصادية، وأنت ستطعم على حسب ما في الصندوق، فلابد يكون في ضوابط لقضية الإطعام وقضية تحويل الأموال إلى طعام، لأن هذه قضية مهمة، لأن الله أمرنا أن نطعم ولا أن نعطي نقودا. تقول أم أحمد أمي أخذت ذهبا اشترته يعني، وقالت سأدفع ثمنه بعد شهرين، دفعت قيمته بعد شهرين فسمعت أن هذا ربا، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. لو كانت أمك قد اشترت منك الذهب ولم تدفع لك المقابل في الحال فهذا ربا، يقال له ربا البيوع. ربا البيوع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. وقال لا بأس أن تبيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد. يبقى احنا هنا هنبيع الذهب بنقود، مش مهم يكون مثلا بمثل، لكن إذا كان يدا بيد يبقى لا بأس أن نبيع الذهب بالنقود إذا كان يدا بيد. أنا شلت كلمة الفضة من الحديث وحطيت مكانها كلمة النقود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس أن تبيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد. شيل كلمة الفضة وحط النقود، يبقى لا بأس أن نبيع الذهب بالنقود إذا كان يدا بيد. يبقى إذا كان يدا بيد ده شرط اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم لصحة العقد هنا في هذه الصورة، وإلا يقع الإنسان في هذا الربا. طبعا الجاهل يعفى عنه حتى يتعلم، حتى يعلم إذا كانت فعلت هذا وهي جاهلة الأمر انتهى، الأمر انتهى، فتتوب إلى الله عز وجل ولا تفعله مرة أخرى. أبو خالد الحقيقة من المنصورة ذكر لي قضية، يعني أخوه شارك في بناء البيت مع أبيه، وبعد وفاة الأب الأخ بيطالب بحقه فيما دفع في هذا البيت. أنتوا يا أخواتي عايزين تورثوا في هذا البيت مثلي، طب أنا اللي بنيت البيت أو أنا بنيت جزء من البيت، أنا لي حق زائد معروف، إذا كنتم تعترفون له بهذا الحق أعطوه هذا الحق. كونوا بقى يطلب هذا الحق أنه يأخذ محلات، يأخذ بدروم، يأخذ شقة أو نحو هذا، إن كنتم تعترفون أن هذا يساوي ما دفعه لا بأس. عايزين تعطوه نقود، عايزين تعطوه نقود، يبقى احنا نخش في قضية هياخد نقود يعني ايه بسعر اليوم ولا بسعر ما قبل ذلك. دي قضية انا انصحكم ان انتوا تحتكموا فيها لواحد من اهل الخبرة، واحد من اهل الخبرة يحكم بينكم، او تتعافوا الحقوق فيما بينكم فتعطوا اخاكم ما يريد، او يتنازل هو عن بعض حقه لكي لا تقع بينكم الاشكاليات والقطيعة. الأخ عادل من القليوبية يقول: هل يجب على المرأة أن تفك شعرها في غسل الجنابة؟ هل يجب على المرأة أن تحل شعرها في غسل الجنابة؟ يعني المرأة مثلا عاملة شعرها فورمة معينة أو لفها بطريقة معينة ومش عايزة تنقضه عند الغسل من الجنابة، هل يجوز أن تصب عليه الماء وتكتفي بهذا؟ أقول نعم يجوز، يجوز، يجوز للمرأة، كما قالت عائشة حينما سمعت أن عبد الله بن عمر يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، ينقضن الرؤوس يعني يفكوا الضفائر، أن ينقضن رؤوسهن عند غسل الجنابة، فقالت عجبا لابن عمر، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني ما هذا التشدد الذي تفعله يا ابن عمر مع نسائك؟ طب ما بالمرة أقول لهم احلقوا رؤوسكم، احلقوا شعوركم، وهذا لا يقول به أحد. كأن عائشة يعني تبين أنها تنكر على تشدد ابن عمر في هذه المسألة، ثم قالت: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أزيد على أن أحثو على رأسي 3 حثيات. جمهور أهل العلم قالوا: لكن في غسل الحيض، في غسل الحيض ينبغي للمرأة أن تعتني بفك ضفائرها وإيصال الماء إلى قرونها وأصول شعرها وحك رأسها أكثر مما تفعل في الجنابة، وهذا تفريق وجيه عند أكثر أهل العلم بين الجنابة وبين الحيض. في الجنابة يكفي المرأة أن تصب الماء على رأسها وتتيقن أن الماء وصل إلى أصول الشعر دون أن تحل ضفيرتها أو أن تفك تسريحتها أو نحو هذا، هذا يكفي إن شاء الله. دليلنا ما فعلته أو ما أثبتته عائشة أنها فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه احنا بناخد بقول عائشة ولا نأخذ بقول ابن عمر؟ لأن قول ابن عمر مبني على فقه، هو يفقه أنه لابد في غسل الجنابة من فك القرون وفك الضفائر، هو يفقه أن الغسل لا يكون إلا هكذا، لكن قول عائشة مبني على نص، مبني على نص صريح قاطع في المسألة، كنت أفعله أنا ورسول الله، أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزيد على كذا، وهو يراني ولا ينكر. يبقى هذا النص، النص القاطع الدلالة الواضح الدلالة يقدم على فقه إنسان آخر في النص. ولهذا أنا أعلم أن ابن عمر كان إذا أنكرت عليه عائشة في مثل هذه الأمور يسكت ولا يتكلم ويرجع عن قوله إلى قول عائشة، لأنه أكثر توثيقا من قول اجتهادي. الأخ مجدي بيسأل عن، يقول: والدي توفي غفر الله له ورحمه الله، توفي منذ يومين لم يصم رمضان، يقول مجدي ماذا أفعل؟ هل أصوم عنه أو أطعم عنه عن كل يوم مسكينة؟ أقول: يجزئك يا أخ مجدي، أنت وسائر إخوتك، أنت وسائر إخوتك، أنتم أولياء هذا الرجل، يجزئكم أن تطعموا عن كل يوم أفطره في رمضان، تطعموا مسكينا، يبقى نطعم مسكينا عن كل يوم أفطره في رمضان. أمال إيه الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أقول هذا الحديث صحيح، لكن حمله أكثر أهل العلم على صيام النذر إذا مات وعليه صوم نذر، لأن العاجز عن الصوم في رمضان لا يصوم عنه وليه، وإنما يطعم هو عن نفسه عن كل يوم مسكينة، فإذا مات ولم يطعم يبقى أولياء يطعمون عنه، لأن كان الذي يجزئ هذا الإطعام وليس الصوم. وهذا فقه الحديث. الأخت أم منى أنا أجبتها لموا أموال لمساعدة بنت مريضة بالسرطان، أنفقوا عليها بعض المال، ثم اتضح أن الورم ورم حميد، وأصبحت البنت الحمد لله في صحة وعافية وغير محتاجة لبقية المال. أم منى بتقول ماذا أفعل في المال، ماذا أفعل، هل تعرفين أصحابه؟ قالت لا، وجمع من جماعة كبيرة من الناس وأنا لا أستطيع أن أصل لأصحابه. قلت لها إما أن تعطيه لمستشفى من المستشفيات أو تعطيه لمريض أو مريضة من المرضى، هذا يجزئك إن شاء الله. وأنا أجبتها إجابة سريعة، وهكذا أنا أؤكد على الجواب. أخ أبو ياسين من ليبيا بيسأل هل يجوز جماع الحائض بعد أن انقطع عنها الدم وقبل أن تغتسل؟ هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته التي طهرت من الحيض ولكنها لم تغتسل بعد؟ هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز، لا يجوز، وهذا هو القول الراجح، لا يجوز حتى تغتسل، حتى إن بعض أهل العلم قال أو تتيمم إن لم تجد الماء، لأن الغسل هنا تعبدي. يبقى لا يجوز جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن، انظر إلى التاء التي دخلت على فعل الطهارة، فإذا تطهرن، التاء هنا تاء الاستفعال، وقد فسرها عبد الله بن عباس فإذا تطهرن أي بالاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طب الذي فعل هذا ماذا يصنع؟ هي ليست حائض، خلاص هي طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل بعد، أنا أقول له تب إلى الله ولا تعود إلى هذا. ما حكم بيع جلد السباع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، نهى عن بيع الكلب والميتة والخمر والأصنام أو التماثيل. طب هل السباع تدخل في الكلاب؟ طبعا هي فصيلة واحدة، فصيلة واحدة، لكن هل تدخل فيها؟ هذه مسألة تختلف فيها أنظار العلماء، والحقيقة يعني أنا لا يحضرني كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن أنا أعلم يقينا أن أهل العلم في هذه المسألة بين مجيز وحاضر، يعني من يجيز على سبيل الإباحة بيع جلد السباع، الأسد أو النمر أو نحو هذا، ونقيس عليه الذئب وغيره والضبع وغيره، وبين من يحضر ويمنع إما على سبيل الكراهية وإما على سبيل التحريم، لكن ليس عندي الأدلة حضرة، ولهذا أنا بعتذر لأخي أبي ياسين من ليبيا إن هذا السؤال يحتاج مني إلى مراجعة، فلا يأخذ مني هذا الجواب الفوري ويعتبره. الأخ مدحت سألني عن سيارة تمنها 40,000 جنيه، هيدفع 20,000 جنيه وبعدين بعد كده هيقسط 20,000 في البنك. سألته 20,000 اللي في البنك دول هتدفع عليهم فايدة؟ قال لي طبعا هدفع عليهم فايدة، الجواب هذا ربا ولا يجوز. سيبك من البيع أصلا، خليك أنت إيه في المبلغ المتبقي، أي مبلغ نحط عليه فايدة، أي قرض عليه فايدة يبقى ربا حرام. الصلاة بالفانيلا المحملات أو الفانيلا الداخلية تجوز أو لا تجوز؟ هو بالنسبة لعورة الرجل، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه يعني على كتفه منه شيء، ياخد طرف الثوب كده ويحطه على كتفه، هذا يجزئ. لكن أنا أرى إن صلاتي في البيت بالفانيلا محملات أو بشرط حتى مثلا طويل أو نحو هذا، أنا لا أستحل أو لا أستبيح لنفسي أن ألقى ضيوفي بهذه الهيئة. إذا دخل علي شيخ أو ضيف ممن أجل وأحترم أنا بلبس هدومي، يبقى كذلك يا أخي الله أولى أن نستحي منه. فنتجمل لله في الصلاة، وزي ما بتروح المسجد متجمل كذلك حاول تتجمل في صلاتك في البيت. الأخت التي سألتني عن الزكاة الفطر عن الجنين، لا الجنين لا زكاة عليه. إذا ولد الطفل في رمضان وجبت عليه الزكاة، إذا ولد ليلة العيد وجبت عليه الزكاة على الراجح، إذا ولد يوم العيد لا زكاة عليه، لكن الجنين أو السقط لا زكاة عليه والله أعلم. أم محمد الفتاة اللي عندها 20 سنة أبوها رميها وأمها رمياها، الأسرة دي آوت هذه الفتاة ثم أرادت أن تزوجها لولدها، طلبوا من أبيها أن يحضر أو أن يتكلم، الرجل رفض. طب يعني يا أم محمد كان مطلوب حتى تقول طب أنت موافق ولا مش موافق، يعني نسأله أنت موافق نجوز بنتك لابننا ولا لا؟ إذا قال موافق يبقى خلاص يبقى ممكن جوزك يبقى وكيل عنها أو وكيل عنه، لكن الصورة اللي أنتوا عملتوها أن أنتوا لجأتوا أن ما فيش ولي فصار أبو الزوج وكيل عن البنت، هذه الصورة يعني صورة أنا أعذركم فيما فعلتموه، لكن الأولى هنا أنه كان يبقى وكيل عن الأب مش وكيل عن البنت. مش لازم الأب يجي، مش لازم الأب هو اللي يعقد، ومش لازم الأب نحمله شيء، لكن نقول له احنا بس عايزين نعرف موافق ولا مش موافق بس. طب موافق، طب هتوكل فلان عنك ينوب عنك في الولاية يبقى وكيل عنك أم لا؟ فإن قال موافق يبقى خلاص اتحلت المشكلة، الوكالة مش عن المرأة وإنما الوكالة عن الولي، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. الأخ اللي قال عليا الطلاق بالثلاثة ما تروح ودلوقتي عايزها تروح، هنقول له يا أخي كفر كفارة يمين ولا تحلف في الطلاق مرة أخرى. واعذروني الأسئلة تكون سريعة لأن أنا أمامي أقل من 5 دقائق. شراء الخبز المدعوم عشان نطعم به الطيور، هذا لا يجوز لا يجوز. عايز تربي طيور أكلها دورة وأكلها علف وأكلها، اشتري علف وأكلها، لكن تأكلها الخبز المدعوم الذي يحتاج المسكين والفقير ويقف في الطابور بالساعات، اتق الله يا أخي في هذا. الأخت التي تقول تأثرت بسماع آية سمعتها في قناة الرحمة فحلمت أنني أقرأها أو أقرأ بها وأحلم أنني أدعو الله، هل هذا معنى أني في جن؟ لا ما في جن ولا شيء، لكن هذه علامة طيبة أنك متأثرة بالآية التي تأثرت بها في حال اليقظة فظل هذا التأثر إلى حال النوم، هذا أمر طيب يا أختي. الإمام الذي صلى الظهر 5 ركعات ولم ينبه أحد ولم يسجد للسهو، طب هو يسجد للسهو ليه؟ إذا كان هو فاهم نفسه أن الصلاة 4، فاهم أن الصلاة صحيحة لن يسجد للسهو، ومن خلفه لم ينبهه لكن جايين يتكلموا في الصلاة اللي بعدها، هذا كلام فاسد طبعا ولا يعتبر ولا شيء عليكم. الأخ محمد الذي قال علي الطلاق ما تروح عند أختك وراحت، نفس الكلام نقول له يا أخ محمد لا تحلف بالطلاق، ثم نقول له كفر كفارة يمين أطعم 10 مساكين. الأخ عبد الله يسأل عن المزي الذي ينزل بعد الجماع وبعد الاغتسال، لو تأكدت أنه مزي وأنه نزل بعد الاغتسال فإن هذا المذي يجب أن تغسله، لأن المذي نجس، المذي نجس حكمه حكم البول فيجب عليك أن تغسله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ، فإذا أصاب ثوبك يبقى اغسل موضعه من الثوب وتوضأ منه، يبقى حكم المذي حكم البول في وجوب الوضوء. العطور الكحولية، العطور الكحولية فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا الحقيقة أكرهها ولا أحرمها. أنا جاوبت الأخت آية من القليوبية، والحقيقة باقي أمامي 4 أسئلة. أنا بعتذر لأم رانا من الإسماعيلية وأم يوسف والأخ محمد من الجزائر، إن استطعنا إن شاء الله أن نجيب عن هذه الأسئلة في اللقاء القادم نجيب إن شاء الله، إن لم نستطع أن أتركها لإدارة القناة ليجاب عنها في حلقات الفتاوى التالية بعد ذلك. أكتفي بهذا القدر وسعدت بلقائكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل، وأن يبارك لنا في لقائنا، ويبارك لنا في ديننا، ويبارك لنا في تواصلنا عبر هذه الشاشة المباركة. طيبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.